ساعتها ياخد بايديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها.
مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي نقف في تفاصيلها اليوم حقيقة فيما يتعلق بالذكرى 23 لانتفاضة الأقصى. يحيي أبناء الشعب الفلسطيني اليوم ذكرى السنوية 23 لهبة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني المحتل والتي ارتقى فيها 13 شهيدا فداء للمسجد. واندلعت الهبة في الأول من أكتوبر عام 2000 ردا على اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية آنذاك أريل شارون بموافقة من رئيس حكومته أهد باراك في ذلك التوقيت أيضا للمسجد الأقصى المبارك يرافقه المئات من الجنود وعناصر شرطة الاحتلال، وأشعل تدنيس شارون للأقصى مواجهات دامية في المسجد المبارك. وقع هذه الذكرى كيف تبدو على الفلسطينيين مستمعينا الكرام تحديدا في ظل الأعياد اليهودية التي يختبئ وراءها الاحتلال الصهيوني لتمرير وقائع جديدة فيما يتعلق بتهويد المدينة المقدسة وإجراءات غير مسبوقة بحق المسجد الأقصى المبارك.
هموم حزينة يختار على أحلى مدينة لكنها مهمومة حزينة يختار.
أرحب بضيفي هنا في هذه التغطية الخاصة وهذه الحلقة الخاصة مستمعينا الكرام القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان. أهلا بك دكتور.
حياكم الله بارك الله فيكم.
دكتور دعني أبدأ معك فيما يتعلق بوقع هذه الانتفاضة اليوم في هذه الذكرى الجديدة 23 على وقع الأعياد اليهودية واللحظة الاستثنائية التي تعيشها المدينة اليوم.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعني أوجه تحية كل التحية إلى أهلنا في القدس، إلى المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى الذين يدافعون عن كرامة الأمة وعن أقدس المقدسات على أرض فلسطين. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين، مصر النبي صلى الله عليه وسلم. وحيي أهلنا في الضفة، في القطاع، في 48، في القدس، في مخيمات اللجوء والشتات، ونحيي كل المقاومة الفلسطينية المتصاعدة التي كانت من أجل القدس والأقصى وما زالت ماثلة ومستمرة على درب الأحرار حتى نحرر قدسنا وأقصانا. ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وندعو بالشفاء العاجل وللجرحى والحرية للأسرى. في الذكرى 23 لانتفاضة الأقصى نقول أن الأقصى في خطر وأن القدس في خطر وأن جرائم الاحتلال ما زالت ماضية ومستمرة وأن استفزازات الاحتلال لمشاعر شعبنا الفلسطيني ما زالت مستمرة وإن الأسباب التي من أجلها كانت انتفاضة الأقصى ما زالت ماثلة يوم أن اقتحم المجرم شارون المسجد الأقصى. كانت هذه الهبة وهذه الانتفاضة المباركة وكانت هبة أبناء شعبنا في 48 في الداخل المحتل انتصارا للقدس والأقصى ودفاعا عن المسجد الأقصى. قدموا 13 شهيدا وقدم أبناء شعبنا مئات الشهداء على طريق الدفاع عن القدس والأقصى. في الذكرى 23 لانتفاضة الأقصى نؤكد على أن هذه الانتفاضة كانت نقطة فارقة في الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني، والاحتلال ما زال يصعد من أتون حرب دينية في المنطقة، وهذه الأسباب التي من أجلها كانت انتفاضة الأقصى هي أكثر اليوم. اليوم الاحتلال الصهيوني يحاول أن يشعل أتون حرب دينية في المنطقة من خلال حكومة المستوطنين، حكومة المودية فاشية عنصرية، هي تهدف إلى السيطرة على المسجد الأقصى بل على مدينة القدس بشكل كامل وإحكام هذه السيطرة السياسية والأمنية والعسكرية، بل ومحاولة تغيير كل المعالم الفلسطينية العربية الإسلامية ومحاولة تزييف الحقائق وقلب الوقائع ومحاولة فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى من خلال هذه الاقتحامات المتكررة ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للعبادة وصولا إلى هدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على أنقاضه.
طيب دكتور، ما المختلف هذه المرة في هذه الذكرى، ذكرى انتفاضة الأقصى، في ظل لحظة حرجة تعيشها المدينة المقدسة اليوم وما يتعلق بالحرب الدينية التي تأخذ أشكالا مختلفة في تفاصيلها؟
نعم، لو تحدثنا عن المختلف في هذه الأثناء والأوضاع التي نعيشها سواء على الصعيد الفلسطيني أم على الصعيد العربي الإسلامي والإقليمي، نتحدث عن اختلاف الحالة التي كانت موجودة في وقت كانت هذه الانتفاضة، انتفاضة الأقصى. الاحتلال الصهيوني يوم أن فكر بتدنيس المسجد الأقصى ودخل شارون إلى المسجد الأقصى، هذا المجرم، كانت الردة الفعل لأبناء شعبنا الفلسطيني، وكانت هذه الانتفاضة، انتفاضة الأقصى، سواء كانت في غزة، في الضفة، في القدس، في 48، ورأينا ردة فعل كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وكانت هذه الانتفاضة التي تحولت كذلك إلى انتفاضة مسلحة، كان تطور العمل الجهادي والبطولي والعمليات الاستشهادية التي ردت على جرائم الاحتلال الصهيوني وأعقبها تحت ضربات المقاومة اندحار الاحتلال عن أرض قطاع غزة في عام 2005. تطورت المقاومة بكل إمكاناتها، ربما كانت متواضعة في ذاك الحين، لكن ردت الفعل على هذه الجريمة كانت كبيرة جدا. اليوم ونحن نتحدث عن الحالة الفلسطينية، حتى في تلك الأوقات التي كانت السلطة الفلسطينية كانت تقيم العلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني مع هذا الاحتلال الصهيوني، لم تستطع أن تكبح جماح هذه ردة الفعل المقاوم وغضب جماهير شعبنا الفلسطيني، وكان الغضب العارم، كانت الوحدة الوطنية حتى مع كل التيارات الإسلامية والوطنية، كل القوى الوطنية والإسلامية التي تخندقت في خندق الدفاع عن المسجد الأقصى. الحالة العربية كانت هناك ما يتعلق يعني بعدم وجود التطبيع الذي نراه اليوم للأسف من بعض الأنظمة العربية والإسلامية. الحالة العربية والإسلامية كانت منسجمة مع الحالة الفلسطينية الغاضبة الرافضة لتدنيس أقدس المقدسات على أرض فلسطين المسجد الأقصى. وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي، الاحتلال لم يجد الدعم لهذه الخطوة الإجرامية بتهويد المسجد الأقصى. اليوم إذا تحدثنا الوقت المعاصر، للأسف هناك انحدار في القيم والمبادئ والأخلاقيات عند بعض الفلسطينيين الذين ما زالوا ينسقون أمنيا مع الاحتلال الصهيوني، يلاحقون المقاومة في الضفة الغربية أو على الصعيد العربي من الأنظمة العربية والإسلامية، بعض الذين طبعوا مع الاحتلال الصهيوني تخلوا عن القيام بدورهم وواجبهم اتجاه القضية الفلسطينية بل والمسجد الأقصى. بالإضافة إلى المستوى الإقليمي والدولي، رأينا الآن الدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني، رغم وجود حكومة صهيونية تلمودية فاشية عنصرية متطرفة، وموجود فيها من المتطرفين الذين يوضعوا على اللائحة السوداء والقائمة السوداء، لكن ما زال الاحتلال يحظى بهذا الدعم الأمريكي والغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص. اليوم إذا تحدثنا في انتفاضة الأقصى، كانت بداية يعني صعود العمل المسلح المقاوم والعمليات الاستشهادية. اليوم نتحدث عن تطور إمكانات المقاومة في الوقت الحالي، حيث كانت معركة سيف القدس من أجل الأقصى والتي فجرها المجاهدون من أرض قطاع غزة ودكوا حصون الاحتلال، وتوحد شعبنا في غزة في الضفة في 48 مع هذه المعركة، معركة الكرامة والدفاع عن المقدسات. اليوم في صعود لتيار المقاومة في المنطقة محور القدس، هناك تقدم على هذه المستويات، لكن هناك محاولة من الاحتلال لفرض كل الأجندة التلمودية وتغيير الوقائع داخل المسجد الأقصى ما لم يكن بل ما لم يفكر فيه الاحتلال في لحظة ما لاستفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني سابقا اليوم يفعله بالأكثر، بل الأسباب الداعية لانتفاضة الأقصى اليوم أكثر مما كانت في عام 2000. وبالتالي نحن نقول أن المقاومة في حالة صعود وهي على جهوزية للدفاع عن المسجد الأقصى، وجماهير شعبنا الفلسطيني ما زالوا في حالة من المد الثوري سواء على صعيد الشباب الثائر في غزة في الضفة في القدس أم على صعيد المقاومة الفلسطينية أم على صعيد شعبنا الفلسطيني. فبالتالي نحن نقدم قبل الجند قادتنا ونقدم أرواحنا رخيصة للمسجد الأقصى ودفاعا عن أبناء شعبنا الفلسطيني.
دكتور، أشرت إلى مساحة مهمة جدا متعلقة بوحدة الساحات بين مزدوجين اليوم، أو سيف القدس أفرزت لنا صورة جمعية للقتال سواء في اللد في الداخل الفلسطيني المحتل في القدس في الضفة وفي غزة وحتى أيضا عند الحدود الأردنية كانت محاولات للالتحام مع الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في القدس. موقع وحدة الساحات مستقبلا في حال بقيت الأمور على حالها في المدينة المقدسة من حرب دينية غير مسبوقة بإجراءاتها.
نحن بداية نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تسعير أتون حرب دينية في المنطقة، لن يسلم منها أحد وستكون وبالا على هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم إذا تحدثنا عن وحدة الساحات نقول نعم، اليوم هناك الوعي العربي والإسلامي، هناك الوعي الفلسطيني، حيث رأينا أن شعبنا الفلسطيني قد توحد دفاعا عن الأقصى ودفاعا عن القدس في معركة سيف القدس. كانت أن بدأت هذه المعركة من قطاع غزة بدك حصون الاحتلال دفاعا عن المسجد الأقصى وأهلنا في القدس، وبعدها تلتها تضامن ووقوف شعبنا في الضفة الغربية بعض العمليات المقاومة، كذلك في 48 وهبت أهلنا في اللد و مدن وقرى 48 أي الداخل المحتل. فشعبنا الفلسطيني حينما كان يدافع عن المسجد الأقصى وكانت هذه الساحات تعمل على الدفاع عن المسجد الأقصى عن أهلنا أكدنا فيها على وحدة الساحات. اليوم هناك حالة من وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة، الأمر لم يقتصر فقط على أهل غزة والضفة و48، أهلنا في مخيمات اللجوء الشتات في الخارج حققوا الوحدة، وحدة الشعب والقضية، وحدة الأرض الفلسطينية، وحدة الأهداف. وكذلك على صعيد خندق المقاومة غرفة العمليات المشتركة، وهذا العمل المقاوم في الضفة الغربية الذي يزداد مضاء إلى الأمام بفضل الله تعالى حققوا هذه الوحدة والاشتراك في العمليات المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى. وترابط جبهات المقاومة على حينما كانت المواجهة للدفاع عن المسجد الأقصى يعني خلال هذا العام كانت المقاومة تدك حصول الاحتلال حتى من جنوب لبنان، وهناك صاروخان انطلقا من الشام، والاحتلال اليوم يقيم وزنا وخشية حقيقية لما يسمى بوحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة، لأن المقاومة اليوم بل كل شعبنا الفلسطيني أدرك بأنه لا مناص ولا مجال للتعامل مع هذا الاحتلال إلا من خلال المقاومة. المقاومة هي أقصر الطرق وأدقها وأصحها وأمثلها لتحرير المقدسات وللدفاع عن المقدسات وأبناء شعبنا الفلسطيني، وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن المقدسات وعن أسرانا وعن أبناء شعبنا الفلسطيني. فاليوم نحن نؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة ونحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة الاستمرار في ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى أو أسرانا أو أبناء شعبنا الفلسطيني. لن نترك أهلنا في الضفة وحدهم، ولن نترك أهلنا في القدس وحدهم، ولن نترك أهلنا في 48 وحدهم. نحن نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الأرض الفلسطينية، وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة، ونقدم كل إمكانات المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى.
جميل دكتور، هل ثمت حركات سياسية رصدت في الأونة الأخيرة من قبل حركة حماس والفصائل لمحاولة التأثير على هذا الاحتلال حيال جرائمه الممتدة حتى الساعة بحق المسجد الأقصى؟ رأينا النفخ بالبوق إذانا بالأعياد والسجود الملحمي، لأول مرة تؤدى الصلوات التلمودية علنية في ساحات المسجد وباحاته، واستجلاب البقرات الحمر وما إلى ذلك. هل بالفعل هناك يعني حركة دبلوماسية سياسية لمحاولة التأثير على هذا الاحتلال بطرق شتى، سواء كانت قانونية أو حتى سياسية كما أشرت؟
نعم، لا شك أن حركة حماس هي التي تقود المقاومة ورأس حربة على أرض فلسطين، سواء في الضفة أم في غزة، ونحن نعتز بالعلاقة التي تربطنا بقوى المقاومة، وأكدنا دائما من خلال كل المعارك التي خاضتها المقاومة مع هذا الاحتلال، أكدنا على وحدة البندقية، وحدة الدم والقرار من خلال غرفة العمليات المشتركة. الاحتلال لا شك أنه يصعد بشكل جنوني وهمجي وإجرامي في الضفة الغربية، في القدس، في محاولة لفرض وقائع جديدة ومحاولة التقسيم الزماني والمكان للعبادة، وصولا إلى هدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على القاضي. رأينا تلك المظاهر التلمودية من الصلاة الملحمية إلى الرقصات التوراتية إلى تحضير البقرات الخمس الحمر لذبحهن، محاولة فرض هذا التقسيم الزماني من خلال بدءا من الساعة 7:30 إلى الساعة 11 قبل الظهر، يسمح للصهاينة واليهود للدخول لأداء هذه الشعائر بل الطقوس التلمودية الصهيونية. رأينا النفخ بالبوق، محاولات كانت لإدخال قرابين وذبحها داخل المسجد الأقصى. كل هذا التحضير إنما يسبق هدم المسجد الأقصى لا قدر الله، وبناء ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على أنقاضه. حركة حماس تقود حراكا كذلك سياسيا على مستوى التواصل من خلال رئيس مكتبها السياسي الأستاذ إسماعيل هنية، التواصل مع عالمنا العربي والإسلامي، هذا العمق الحقيقي الداعم للقضية الفلسطينية، لوضعهم لقادة الأمة العربية الإسلامية بالمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية. فالتحركات هي على صعيد يعني قيادات وزعماء للدول العربية، من هؤلاء القيادات والزعماء من يدعمون صمود وثبات وتضحية شعبنا الفلسطيني، منهم من يصمتون، لكن نقوم نحن بواجبنا بتحريك هذا السكون إلى ضرورة التحرك، تحرك هذه القيادات العربية الإسلامية لنصرة الأقصى. ثم هناك تحرك على صعيد الأحزاب والتنظيمات العربية والإسلامية لوضعها في المخاطر التي تحدق بالمسجد الأقصى، وهناك تواصل مستمر ودائم مع محور القدس، محور المقاومة، حول التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وعلى رأسها وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة لفلسطين. وهناك لقاءات مستمرة سواء على صعيد ميداني في الداخل غرفة العمليات المشتركة، تنسيق هذا العمل إلى أبعد مستوى أعلى مستوى، أما على صعيد قيادات المقاومة في الداخل والخارج، ورأينا لقاء بيروت جمع أمناء المقاومة سواء على صعيد حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، ولقاءات على غرارها مع قوى المقاومة تمت وما زالت مستمرة هذه اللقاءات، لأننا نواجه تحديات خطيرة تعصف بالمسجد الأقصى وبالقدس، ومعها حماس تكثف كل الجهود السياسية والأمنية والعسكرية والمقاومة لأجل نصرة أهلنا في المسجد الأقصى. وهناك حراك على الصعيد دعم أهلنا المقدسيين، دعم صمودهم وثباتهم، بحيث يتحرك وتتحرك الشعوب العربية والإسلامية لدعم أهلنا المقدسيين الذين يواجهون خطر تفريغ المدينة، مدينة المقدسة، لأنه إذا استطاع الاحتلال أن يفرغ المدينة المقدسة أضعف الرباط والمرابطين داخل المسجد الأقصى. فهناك حراك كذلك على استمرار هذا الدعم لأهلنا في القدس، للمرابطين المرابطات، لأهلنا اللي بتعرضوا للضرائب باهظة ولسحب الهويات، أسرى للتعليم الفلسطيني ومحاولة لتغييب وكي الوعي العربي والإسلامي اتجاه القدس والأقصى.
سأتمم معك الفكرة دكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس. مستمعينا الكرام، نذهب وياكم الآن إلى هذا الفاصل القصير، ومن ثم نتابع تتمة هذه الحلقة الخاصة. ابقوا معنا. بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة، وارحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس. اهلا بك دكتور.
حياكم الله. اهلا بكم
دكتور. ننتقل الى جزئية اخرى متعلقة بطبيعة المد الثوري المتقد حتى هذه اللحظة، سواء في الضفة وحتى في القدس ايضا التي تواجه خطر هذا التهويد، وحتى في الداخل وبقية الأراضي الفلسطينية هناك عمليات بطولية تنفذ بين فترة وأخرى حتى لا يكاد يخلو يوم من عملية هنا وهناك. كيفية استثمار هذه العمليات بمجملها في سياق التأثير على هذا الاحتلال حيال إجراءاته غير المسبوقة وانتهاكاته أيضا الاستثنائية بحق المدينة المقدسة من ما تفضلنا به قبل قليل أو أشرت إليه قبل قليل حضرتك دكتور فيما يتعلق بتفاصيل هذه الحرب الدينية المستمرة؟
نحن نعتز بالمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، وهذه العمليات البطولية النوعية التي أقضت مضاجع الاحتلال الصهيوني، بل أرباكت حساباتي السياسية والأمنية والعسكرية. ومن حين إلى آخر الاحتلال بعد أن فشل في كبح جماح هذه المقاومة المتصاعدة وإجهاض هذه المقاومة، لجأ إلى التضييق على أهلنا، إما بحصار قطاع غزة أو بحصار جنين ونابلس، ورأينا هذه المشاهد بشكل عملي، أو بتهديد قادة المقاومة بعد أن أفلس في إجهاض المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية. فنحن بفضل الله تعالى نستبشر خيرا بأن المستقبل هو للمقاومة، أن المستقبل لتحرير القدس والأقصى وإزالة هذا الكيان الصهيوني. وبالتالي نحن ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى استمرار الرباط داخل المسجد الأقصى والدفاع عن أولى القبلتين. فندعو أهلنا في القدس، في الضفة، في 48 الداخل المحتل، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط داخله دفاعا عن المسجد الأقصى وإفشالا للمخططات التلمودية الصهيونية. كما ندعو الشباب الثائر من غزة إلى الضفة إلى 48، ندعو الشباب الثائر والمقاومة إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن المسجد الأقصى، والاستمرار بهذه الوحدة، وحدة شعبنا الفلسطيني. شعبنا موحد في الدفاع عن المسجد الأقصى. نؤثر على الكيان الصهيوني في ظل هذا التصاعد المجنون لمحاولة فرض وقائع جديدة تلمودية داخل المسجد الأقصى من خلال هذه العمليات البطولية والنوعية، لأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال الصهيوني. لأجل ذلك كل المحاولات اللي بيحاول الاحتلال الصهيوني انه يهدئ فيها امن وروع الصهاينة باءت بالفشل. كل المحاولات اللي بيحاول الاحتلال انه يجهض المقاومة الفلسطينية المصعدة في الضفة الغربية باءت بالفشل. شعبنا اليوم والمقاومة اصبحت ظاهرة شعبية في فلسطين وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص، اصبحت ظاهرة شعبية. الكل الفلسطيني اليوم، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، كل أطياف الشعب الفلسطيني، كل تنظيماته، هو على قلب رجل واحد في مقاومة هذا الاحتلال. كفر شعبنا الفلسطيني بما يسمى اتفاقات أوسلو أو التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني. آن للسلطة الفلسطينية أن تعود إلى رشدها وأن تنحاز إلى خيار الثوابت وخيار المقاومة، خيار الشعب الفلسطيني. لأجل ذلك الأمة التي عاشت مرحلة من الهوان والضعف كما هي السلطة اليوم إنما تعيشه لأنها تخلت عن خيار المقاومة، خيار الجهاد، خيار المقاومة. ما ترك قوم الجهاد إلا ذله. أما شعبنا الفلسطيني اليوم صحيح أنه يقدم التضحيات الغالية والكبيرة، لكن على طريق الحرية والاحتلال مشروعه يتراجع بفضل الله تعالى. إذا تحدثنا من انتفاضة الحجارة حتى انتفاضة الأقصى إلى أن وصلنا إلى معركة سيف القدس، إلى أن وصلنا إلى وحدة ساحات وترابط جبهات المقاومة، نقول بأن المقاوم في حالة صعود، شعبنا الفلسطيني يحقق المكتسبات على طريق المقاومة، الاحتلال مشروعه التلمودي يتراجع وهو يحاول أن يتخبط ويفرض وقائع جديدة وبتخبط في أقواله تصرفاته في مواقفه.
حتى الشباب الثائر في الضفة الغربية في عند كثير من الأزقة وحتى المفترقات الرئيسة نلاحظهم يقومون بأداء أو بتنفيذ عمليات يدعو تحرنوت عادة ما تصفها بالعمليات ذات حرفية عالية وجودة متقنة. بالمناسبة هناك ألوية، هناك كتائب، هناك وحدات عسكرية واستخباراتية تتبع للاحتلال وتتبع أيضا للسلطة، ومع ذلك هناك عمليات بطولية، وكل الشهداء الذين يرتقون هناك هم من مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية. كيف تعلق على هذه الجزئية دكتور، على الرغم من جملة هذه المعيقات إلا أن هناك تصاعد واضح تحديدا في الضفة الغربية لهذه العمليات؟
أنا قلت أن المقاومة أصبحت ظاهرة شعبية وأصبح شعبنا الفلسطيني على قناعة تامة بأنه لا يمكن زوال هذا الاحتلال أو الدفاع عن المسجد الأقصى إلا من خلال المقاومة. جربوا طريقة أوسلو فشلت، بل زادت الشعب الفلسطيني انتكاسا وبالا، تراجعا على صعيد القضية الفلسطينية. جرأت بعض الأنظمة العربية الهزيلة والإسلامية لأن تطبع مع الكيان الصهيوني. الآن يعني الاحتلال الصهيوني رغم كل الامكانات العسكرية والسياسية والامنية والاستخباراتية اللي بيملكها وبيحاول ان يستعين بمن يعاونه لاجل اجهاض المقاومة، لكن المقاومة بفضل الله تعالى تتصاعد وتنمو، بل امكاناتها، مقدراتها، نوعية العمليات، نوعية العمليات سواء كانت صعيد المقاومة الفردية، المقاومة يعني الجماعية، المنظمة، غير المنظمة، الطعن والدهس والدعس واستخدام القذائف، استخدام كذلك العبوات كما رأينا في كمائن جنين، وهناك كذلك بداية إطلاق صواريخ يصنعها القسام في جنين والاحتلال، وهي بديات كالبديات التي بدأت في قطاع غزة المقاومة، واليوم وصلت هذه الصواريخ تغطي ساحة الوطن. نحن نستبشر خيرا، وإن كانت هذه بدايات على طريق النمو وإن شاء الله التطوير على طريق التحرير، والاحتلال بيعيش هاجس وخوف من تطور هذه الصواريخ اللي كشف عن بعضها واستخداماتها في جنين وهي صواريخ في مرحلة بدائية. يخشى المستوطنون من هذه الصواريخ، من هذا التطور النوعي، بل أصبح الاحتلال اليوم لا يدخل جنين أو نابلس إلا بالطائرات، دبابات، أو لا يستطيع أن يدخل إلى مخيم جنين فيقوم بضربه بالطائرات المسيرة أو بطائرات الأباتشي، لأنه يعلم بأنه سيقدم ثمنا إذا دخل حتى بكل قوته الغاشمة. هذا يدلل على أن شعبنا الفلسطيني هو يؤمن بخيار أوحد، خيار المقاومة، هو الخيار الأقصر والأمثل لتحرير المقدسات وللدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني. ثم نحن نقول إن هذه القوة المتصاعدة للمقاومة رغم مكاناتها المتواضعة في الضفة الغربية، نحن نعمل على وحدة الساحات ترابط جبهات المقاومة حققناها بفضل الله تعالى، ونؤكد على وحدة شعبنا وأرضنا الفلسطينية، وحدة الخندق والبندقية، بل وحدة أمتنا. اليوم هناك تنسيق على المستوى يعني محور القدس لأجل الدفاع عن المسجد الأقصى بل ونصرة المسجد الأقصى. فالاحتلال اليوم يفكر 1000 مرة قبل الإقدام على أي حماقة، ورغم ذلك يحاول فرض وقائع جديدة، خاصة أن هذه حكومة المستوطنين التلمودية هي الحكومة الأكثر فاشية وعنصرية في تاريخ الكيان الصهيوني. لكن نحن على ثقة بأن المقاومة مستمرة، هذه المقاومة اللي وحدت شعبنا الفلسطيني، هذه المقاومة اللي كنست الاحتلال عن أرض قطاع غزة، هذه المقاومة اللي مرغت أنف الاحتلال الصهيوني، هذه المقاومة اللي جعلت الاحتلال الصهيوني يفكر 1000 مرة قبل الدخول إلى جنين قبل ذلك أو إلى الضفة الغربية، كان يدخل بجبه متى شاء ويعتقل من شاء، ولكن اليوم يفكر 1000 مرة قبل الدخول بالأرتال العسكرية أو بالطائرات والدبابة.
حاول أن يدخل جنين أكثر من مرة وعلق في المخيم حتى غدت الطائرات المسيرة في سماء جنين تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القوات الراجلة. لكن دكتور دعني أسألك، يعني أتحدث الآن بالمناسبة حول ما المؤمل اليوم حقيقة لواجب اللحظة اليوم التي تدعون جميعا كفلسطينيين وكمسلمين حتى مع سيل التطبيع الذي للأسف دخلته بعض الأنظمة العربية، واليوم هناك النظام السعودي الذي بدأ واضحا يتقدم. محمد بن سلمان تحدث مع فوكس نيوز الألمانية عن تقدم واضح لهذا التطبيع مع الكيان الصهيوني وما إلى ذلك. حتى أحرار العالم اليوم هم مع القضية الفلسطينية ومع القدس المحتلة اليوم، الأنظمة وانتهت لكن البوصلة يضبطها هؤلاء من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية. إذن ما المؤمل اليوم منا كفلسطينيين وكمسلمين لأداء واجب اللحظة التي تنادينا جميعا؟
نعم، المؤمل والمطلوب منا كفلسطينيين أو عرب كمسلمين كأحرار العالم نقول كالتالي: المطلوب على الصعيد الفلسطيني هو تحقيق الوحدة الوطنية، الاستمرار في التأكيد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة، وأن هذه الوحدة هي التي عليها تتكسر كل المؤامرات وتفشل كل هذه المخططات التلمودية للنيل من المسجد الأقصى أو من أهلنا أو من أسرانا. والمطلوب كذلك على المستوى الفلسطيني تصعيد الاشتباك والمواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني في شتى الساحات وعلى وجه الخصوص الضفة الغربية دفاعا عن المسجد الأقصى. فندعو المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وأهلنا في 48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، تكثيف الرباط فيه، تصعيد الاشتباك والمواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني دفاعا عن المسجد الأقصى. ندعو السلطة الفلسطينية إلى الانحياز إلى خيار الثوابت، خيار شعبنا الفلسطيني، لأننا نحن بمناسبة الذكرى نؤكد على تمسكنا بالثوابت وخيار المقاومة، ونحن بحاجة لاستراتيجية وطنية فلسطينية، أن نتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس الثوابت وخيار المقاومة. ومطلوب على الصعيد العربي والإسلامي المستوى الرسمي الأنظمة العربية الإسلامية أن يبقى هذا التواصل مع الأنظمة العربية الإسلامية في محاولة التأكيد عليها بضرورة أن تقف مع القضية الفلسطينية، وضرورة أن يقطع المطبعون من العرب والمسلمين علاقاتهم مع هذا الكيان الصهيوني، لأن التطبيع يجرئ الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني. والمطلوب من الشعوب العربية والإسلامية أن تقوم بدورها بإسناد أهلنا في القدس في الأقصى وإسناد المرابطين، وأن تقوم الشعوب العربية الإسلامية بالضغط على المطبعين من العرب والمسلمين حتى يتراجعوا عن هذا المسار الخاطئ الذي يمثل طعنة غادرة لتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني، والمطلوب كذلك على صعيد أحرار العالم نصرة قضيتنا، نصرة المسجد الأقصى ووقف جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى، بحق شعبنا، بحق أسرانا. الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام مسمع ومرأة من العالم بأسره، والمطلوب تحريك دعاوى قضائية وملاحقة قادة الاحتلال لما ارتكبوا من جرائم حرب ضد شعبنا وضد مقدساتنا. ونحن نؤكد بأن المستقبل مهما كانت هذه الأوضاع التي يواجهها شعبنا الفلسطيني، مهما كان الانحراف عند بعض الأنظمة العربية والإسلامية، إلا أن الشعوب فيها خير، وإلا أن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بتحرير المسجد الأقصى، وهذا يقين، وتحرير فلسطين، كل فلسطين، لأن فلسطين هي أرض وقف لأجيال المسلمين والمسجد الأقصى لكل مسلم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نحن مع تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى، ونحن نفخر بشعبنا الفلسطيني الذي يقف في الخندق الأمامي المتقدم، يقدم الدماء الزكية والأرواح، ويقدم أغلى ما يملك من الأسرى ومن الجرحى ومن الشهداء على طريق الدفاع عن المسجد الأقصى، طريق الحرية بإذن الله تعالى. نحن على ثقة من ذلك، ونؤكد على استمرارنا على نهج المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين.
أشكرك جزيل الشكر دكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس. وهذا النفس الذي تحدث به الدكتور إسماعيل ربما هو ينسجم مع مختلف الفلسطينيين، وهو ذات النفس الذي يتمتع به الفلسطيني أينما تواجد، سواء في غزة أو حتى في الضفة والقدس المحتلتين، وحتى في الداخل الفلسطيني المحتل، ولا حتى أيضا دكتور اللاجئ في المنفى والشتات. هو يتحدث و يعني يرتحل ويذهب إلى أي مكان بذات النفس وبذات الاستشعار بأن المستقبل هو للمقاومة والغلبة بالتأكيد للفلسطينيين، على الرغم من سوداوية المشهد في بعض الأحيان، لكن الغلبة إن شاء الله كما تحدث الدكتور إسماعيل رضوان، وهذا هو استشعارنا وهذا هو يقيننا بالله عز وجل، هي للمقاتل الذي يقاتل حتى الساعة في مختلف الأزقة والشوارع والطرقات، سواء كما أشرنا في الضفة أو القدس أو الداخل الفلسطيني المحتل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتهت هذه التغطية وهذه الحلقة الخاصة، في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا.